بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أبدأ معكم بعون الله تعالى مع سلسلة جديدة، وهي سلسلة أحكام الزكاة، ونعرف فيها أحكام هذا الركن من أركان الإسلام، لأن رمضان قد اقترب، وعادة كثير من الناس أنهم يزكون أموالهم في هذا الشهر. فإلى أن يدخل الشهر إن شاء الله نوضح شيئا من أحكام الزكاة. نسأل الله أن يفتح علينا وأن يرزقكم حسن الفهم والاستماع، ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. والزكاة معناها في اصطلاح العلماء يعرفونها بأنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، فهو حق وواجب في أموال معينة وليس في كل أموال الإنسان، كما سيأتي في إن شاء الله الحلقات القادمة. ولطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة، وما يعرفون بالمصارف، مصارف الزكاة، وفي وقت مخصوص، وذلك بوقت الحول عندما يحول على النصاب بشروط الزكاة المعروفة. وهي واجبة على من توفرت فيه شروط الزكاة، ولها مكانة عظيمة في الإسلام باعتبارها ركنا من أركان الإسلام، فهي إذن أحد الأركان، والركن شيء عظيم في الدين، لأن الركن ما قام عليه الشيء واستند. وقد ثبت ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فبني الإسلام أي على هذه الأركان الخمسة، ومنها ركن الزكاة. وقد دلت نصوص القرآن والسنة على وجوبها، ومن ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ووجه الدلالة وآتوا الزكاة هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وقد قال الله تعالى أيضا فيها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وخذ أمر أي يجب عليهم أن يدفعوا الزكاة، وذلك من تحقق فيه شروط الزكاة. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وفي رواية صحيحة للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم. وجه الشاهد قوله فرض أي أوجب عليهم الزكاة، وفي تشريعها حكم عظيمة في الإسلام، وهي منظمة تنظيما عظيما، لو اجتمع عقلاء العالم لما استطاعوا أن ينظموا مالا بهذا التنظيم الذي نظمه الشرع، فليست في كل مال بل في مال معين، وليست في كل وقت مراعاة للتاجر، وليست في كل ماله أيضا مراعاة للتاجر، وفي نصاب معين مراعاة للفقراء والمحتاجين، وفي وقت معين كي أيضا استطيع التاجر أن ينمي ماله. فمن حكم تشريعها مواساة الفقراء، بأن يواسى الفقير الذي ليس عنده فيعطى من المال، ومن حكمها طهرة للمال، يطهر المال بالزكاة، وأيضا ينمو ويزداد. ومن الحكم تحقيق العبودية للرب سبحانه وتعالى، لأنها عبادة تؤدى لله من العبد. وأيضا من الحكم التقرب إلى الله بإخراج محبوب العبد له وإيثار مرضاته، فعندما يخرجها العبد فهو يتقرب إلى الله بهذه العبادة. وزكاة لها فوائد اجتماعية وفردية، تعود فوائدها على الفرد والمجتمع، وكذلك على التاجر وعلى المال، فهي تنظيم عظيم في ديننا العظيم. فمن الفوائد أولا إتمام إسلام العبد وإكماله وإكماله، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، فإذا أداها المسلم فقد كمل إسلامه وتم، وذلك لأن الإيمان يتم بأداء الأركان، الإسلام يتم بأداء الأركان. وثانيا أن الزكاة دليل على صدق إيمان المزكي، لأن المال محبوب للنفس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر منه، فمن زكى فقد طعم طعم الإيمان، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا. فالمال لما كان محبوبا للنفس، فإذا الإنسان بذله معناه أن هذا علامة على إيمانه وصدق إيمانه، لأنه بذل ما هو محبوب إلى نفسه وطبعه، فيكون حب الله في قلبه أعظم وأكبر، فلا يبذل المحبوب إلا لإرضاء محبوب أعظم. وثالثا أن الزكاة تزكي أخلاق المزكي ونفسه، فتنتشل المزكي من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، فالمزكي إذا عود نفسه على البذل صار البذل سجية له وطبعا انطباعه، فلا يصعب بعد ذلك عليه أن يبذل المال أو الأخلاق الحسنة أو الجاه أو العلم. رابعا أن الزكاة تشرح الصدر وتسعد النفس، إذا كان مؤدي الزكاة أداها عن طيب نفس وإخلاص دون تعلق القلب بالمال، فيسعد الإنسان لأنها عبادة، والمؤمن إذا أدى عبادة شعر بالسعادة والراحة والتوفيق. ومن فوائد الزكاة خامسا أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وذلك لأن المزكي عندما أخرج المال لينفع الناس والفقراء فهو أحب لهم أن يستغنوا وأن يحصلوا على المال وأن يعيشوا عيشة طيبة، فطالما أنه أحب لهم ذلك الخير فهذا دل على كمال إيمانه. وسادسا أن أداء الزكاة من أسباب دخول الجنة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجنة وأهلها قال: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ولا شك أن الزكاة من أطعام الطعام. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب دخول الجنة أن يخرج الإنسان زكاة ماله. وسابعا أن الزكاة تربط بين أفراد الأمة والمجتمع، فيكونون كأنهم أسرة واحدة، يشفق الغني على الفقير والقادر على العاجز والموسر على المعسر، فيشعر المحتاج أنه غير محتاج ولا وحيد ولا منسي في المجتمع، بل يشعر أن إخوانه من أهل الأموال قد تذكروه فأعطوه. ثامنا الزكاة تذهب حسد المحتاج وثورة الفقراء وغيظ ذوي الحاجة، فإن الفقراء إذا رأوا الأموال بيد الأغنياء ولا يصلهم شيء منه حسدوا أهل المال على أموالهم وفكروا في أشياء خاطئة، لكن إن أتاهم من ذلك المال حينئذ تنطفئ حرارة الحسد عندهم ويرتاحون بذلك، وهذا فيه نفع للمجتمع. تاسعا من فوائد الزكاة أنها تمنع الجرائم المالية وتقلل الجريمة والفساد المالي في المجتمع، مثل السرقة والرشوة والنهب والسطو، لأن الحاجة قد تدفع ضعفاء النفوس إلى الحرام والجريمة، وعندما تصلهم الأموال وتسد حاجاتهم حينئذ لا يفكرون في السرقة أو الرشوة أو النهب. عاشرا من فوائد الزكاة النجاة من حر شمس يوم القيامة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجلا تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن يتصدق بالزكاة الواجبة أو بالمال بشكل عام فالله يجعل له ظلا، والناس في حر وفي شدة وفي كرب وفي عرق، وهو تحت ظل الله بفضل الله يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة. حينئذ لما يرى الناس ذلك الظل وأولئك القوم تحت الظل، سيتمنى الواحد منهم لو أخرج كل ماله في سبيل الله. الحادي عشر تزكي الزكاة تزكي المال وتطهره، أي تنمي المال حسا ومعنا، فإذا زكى الإنسان ماله بارك الله له فيه فزاده، ولذلك لا ينقص المال مهما زكيت منه، لأن الزكاة تحفظ المال من التلف والضياع، وما نقصت صدقة من مال. الثاني عشر أن الزكاة سبب لرضا الله على المجتمع والأفراد والمكان، فينزل الخير والرحمة، وإذا منعوا الزكاة أتتهم العقوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، أي المطر. الثالث عشر أن الزكاة تطفئ غضب الرب وتكفر الخطايا لأنها صدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الرابع عشر والأخير من ما يستفاد من الزكاة أن الزكاة دواء للمرضى، فهي تدفع عن الإنسان البلاء وتدفع عنه الأمراض، عنه وعن ذريته، خاصة من عند مريض، فليكثر من الصدقة لقوله عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. أخيرا، الزكاة وقاية للمال، فالإنسان قد يبخل بماله ولا يزكي فتأتيه جائحة تجتاح ماله، أو يمرض أحد أبنائه فينفق عليه الكثير، أو يمرض هو صاحب المال فينفق على نفسه الكثير، أو يتسلط متسلطا على ماله فيسرقه أو ينهبه، فحينئذ يتمنى لو أخرج الزكاة. فالزكاة وقاية، فلا تبخلوا بها وأدوا هذا الركن، نسأل الله سبحانه أن يتقبل. وقد دلت نصوص كثيرة على مكانتها وأهميتها، إن كان هناك في المتسع إن شاء الله نبينها، والله تعالى أعلم.